معنا الحياة لمعنا. تحية طيبة بوجهها أنا وفريد سيفا لكل المستمعين. نحن معكم بلقاء مثل العادة بيتجدد كل يوم أربع ومستمرين لغاية الساعة 5 الأربع. وطبعا المشوار رح ينقسم لقسمين ومحطاتنا ثابتة ولكن بمواضيع مختلفة. النغمة نعمة، النغمة نعمة. خلونا مستمعينا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم، النغمة نعمة. منقول أهلا وسهلا برئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للموسيقى كوسيط والمعالجة النفسية والأستاذة الجامعية دكتور حمدة فرحات. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيكم يسعد أوقاتكم جميعا أنتم المستمعين.
شكرا دكتور حمدة. وعطينا بحلقة سابقة أنه نحكي عن الموسيقى وتأثيرها على خسارة الوزن. كيف ممكن الموسيقى تأثر على شهيتنا لما بتناول الطعام؟ كيف أنها فيها تساعدنا أنه نخسر الوزن؟ تفضلي.
أكيد وعدتكم ورح أوفي بالوعد. أكيد الموسيقى هي أصلا بتساعد على خفض الوزن، يعني من خلال العمل على الهرمونات. نحن نعرف أنه الجسم هو عنده نظام هرموني، وهالنظام الهرموني بيختلف من الشخص للتاني، من عمر للتاني، من جنس للتاني، كله حسب مراحل النمو، حسب مثل ما قلنا نحن الخصائص لكل شخص. هلا مثلا عندنا نحن تنقول ماده الكورتيزون، ماده الكورتيزون هي الماده الهرمون، يعني هرمون الكورتيزون هو بيساعد على تخزين الدهون بالجسم. اوكي بتجي الموسيقى طبعا نحن عم نحكي هون عن موسيقى مخصصه، يعني سبيسيفيك لحتى نحن نخفض من انتاجيه هذا الهرمون. فبتشتغل على تخفيض هذا الهرمون، وبالتالي تخفيض هذا الهرمون انتاجه يعني بيساعد على تخفيض تخزين هذه الدهون بهالآلية هذه بهالشكل هذا. كمان عندنا الاندورفينات، الاندورفين بتخفف الشهية، يعني عندنا اشتغلنا على الاندورفينات هي بتخفف الشهية. اوكي فنحن بدنا نحركها ننشطها، بس نحرك نحن هي بدورة بتحرك وبتنشط، بتساعد على الاحتفاظ بالطاقة الانرجي، وبتساعد على حرق الدهون لأنه هي هذه وظيفتها. أوكي بهالشكل اللي نحن عم نحكي. طبعا الأصوات المختلفة بتركيباتها المختلفة هي بتأثر على الميتابوليزم، يعني
حركة الأيض،
التمثيل الغذائي، يعني التمثيل الغذائي بالجسم، على الهرمونات، تدعم الرجيم، تعمله فعال، تجعله فعال أكثر. أوكي يعني هي دور الموسيقى هون هي دعم الرجيم. أوكي هي منا بديل للرجيم، للنظام الأليمنتير اللي نحن عم نعمله رجيم أليمنتير، لأنه له قواعد، له بنروح عند دايتيشن، في نظام حياة معين بالأكل، بالنوم، بكل شيء، بالحركة، بالرياضة طبعا. أكيد الموسيقى هي بتمشي معهم، تمشي معهم وبتدعمه، كتير كتير بتساندهم وبتدعمه. أوكي فبيكون النظام الرجيم اللي عم نعمله نحن كتير فعال، كتير فعال يعني افكاس وسريع أوكي يعني بدل ما مثلا نتأخر بالرجيم، بدل ما يصير عنا مشاكل كذا، قلل مروي، بنعرف إن في ناس كتير بتزهق، فهون الموسيقى هي بتدعم وبتساعد.
يعني ما بتأثر على شهيتنا عند تناول الطعام، أو بتأثر القابلية اللي عنا؟ هل ممكن
بتأثر؟ ما هي بتأثر، يعني في نوعيات من الموسيقى، التركيبات الموسيقية مثل ما حكينا بالمرة الماضية نحن كيف بيستعملوها بالمطاعم، ليش بيستعملوها؟ لحتى اللي يسرعوا أما يبطئوا، أم يعني حسب هني شو وين مصلحتهم بالموضوع، حسب نوع المطاعم. هي مش من فراغ يعني جاية. أوكي فإذا هي وظيفتها في مطارح أكيد بتخفف الشهية، أنواع مثل ما حكينا نحن، مثل أننا بدنا نشتغل على الأندورفينات، الأندورفينات هي اللي بتخفف الشهية، تخفض الشهية. أوكي الكورتيزون هو بيخزن الدهون، فبنشتغل على التخلص من هرمون الكورتيزون أوكي أو عدم إفرازه بهالشكل هيدا بواسطة الزبزبات، يعني الزبزبات الآتية اللي جاي من الموسيقى. أوكي يعني هيدا هون تخصص يعني عم نحكي،
يعني في عنا علي أو دي بين الموسيقى والأكل.
أكيد في أنواع، يعني مثلا بتخلي الواحد يسترخي على الآخر، على الآخر مثل ما قلت ويلا وفي انواع كمان اذا كمان لها علاقه بالبرامج اللي عم يحضرها. في ناس بيحطوا الاكل حدهم، يعني هون عم نحكي انه على زياده الاكل وتنقيص الاكل، اوكي، بيحطوا الاكل بيقعدوا بيحضروا كذا، بيروحوا مع الموسيقى كمان. يعني هون اهميه انه اللي بده يشتغل هذا النظام، بده يشتغل هذا الرجيم اللي عم بحكي عنه انا، المدعوم بالعلاج بالموسيقى، لازم يروح عند اختصاصي معالج بالموسيقى يعمل له تيست تشوف هو جسمه كيف
بتفاعل.
يعني، هو جسمه كيف، عاداته كيف، ايه كيف بيقعد، كيف بيقضي اوقاته، شو بيعمل، لحتى يعمل له التست هذا اول شيء الميوزيكال، بعدين بيعطيه بيقول له شو لازم تعمل انت، شو لازم تسمع، وايمتين لازم تسمعهم هودي. اوكي، يعني ما فينا نحن بالمطلق هيك نقول، بس يعني الموسيقى الهاديه عموما هي بيرتاح للجسم، اوكي، بيرتاح، بيبطئ الايقاع، يعني عنده التنفس بصير يبطا الايقاع، ما بيكون سريع وعم يلهت وهيك، بصير اوكي بيبطا وبصير اعمق للتنفس كمان، اوكي بيسترخي. هون في عنا هون بيكون الجسم عم يفرز السيروتونين، السيروتونين هي بتدفع الجسم كمان للاسترخاء مثلا. ليك بنلاحظ هذا الموضوع، بنشوف انه وين بيحطوه، بالمحلات المولات كذا بيحطوا لك هذه الموسيقى الناعمه الرايقه، لا لحتى الواحد يطول كتير بالمول، لحتى اللي يشتري
مثل وقت
يشوف يشتري
المطاعم.
كتير بخفت ايه هون ايه بس هون الموضوع انه يطول لحتى اللي يشتري اغراض اكتر. فنحن هلا من يعني في تجارب علميه كتير، في بحوث يعني اثبتت هذا الشيء، قالت انه اهم شيء انه الانسان ياخذ فترات راحه موسيقيه باليوم. هاي الفترات عملوا عليها تجارب، اوكي، هاي تجارب انا بحب احكي تجارب، يعني انعملت في قبل وبعد الأكل، يعني الوجبة الغذائية لهؤلاء الأشخاص يلي بدهم يعملوا تنقص وزن. الأشخاص يلي عملوا ربع ساعة باليوم يستمعوا لنوع مخصص من الموسيقى، طبعا من قبل المعالج بالموسيقى هو بده يوصف لهم إياه، طلعت هيدي العينة هن اللي قدروا يكملوا الرجيم وعملوا رجيم أفيكاس أكثر وأسرع، ونجح الرجيم تبعهم أكثر بكتير من الأشخاص يلي ما عملوا هيدي التجربة لما خضعوا لهيدي التقنية. أوكي، هيدي هون. وأهم شيء أنه لازم يحطوا سماعات الراس، الهاتفونز. الهاتفونز كتير مهمة لأنه بتعطيهم توزيع الأصوات يعني بتعطيهم كل الأبعاد للموسيقى، للتركيب الموسيقية براسهم، بيسمعوا كل شيء، مش مثل وقت نسمع نحن مثلا نحط التليفون أو شيء بعيد عنا، أما ندور المسجلة أما الراديو أما شيء. أوكي، هون لأ عم تفوت براسنا. نعم.
طيب دكتور حمدة، أي نوع موسيقى بيساعد على خسارة الوزن؟
الموسيقى بتساعد على خسارة الوزن هي إذا نحن حطينا موسيقى هادية بس غير منومة، بخلفية نحن عم ناكل، يعني بالخلفية، خلفية القعدة اللي عم ناكل للجلسة، عم نتغدى أو كذا، هيدي. وفي عنا فينا نستعمل إنه نحن الموسيقى اللي عنا قبل اللي هي بنوعية هادية أكيد بس منا منومة مثل ما حكينا، لأنه في موسيقى كتير بتخلي الواحد يسترخي على الآخر، أوكي؟ نحن ما بدنا موسيقى بتخلي الواحد يسترخي على الآخر، لا، موسيقى هادية بيستمع لها 15 دقيقة، أوكي، باليوم بيقدر يستعملها قبل الطعام وبعد الطعام. والأحلى من هيك، والأحلى من هيك، في يستعمل أكشن ميوزك اللي هي الموسيقى اللي فيها إيقاع وفيها طبعا كمان لازم تكون هيدي موصوفة، مش لازم هو لحاله يعني يروح يجيبها، بده نعمل له تيست، لأنه كل واحد دماغه شيء وجسمه شيء، أوكي، وعنده الميتابوليزم مختلف عن التاني، فهون لازم له فحوصات قبل. أنه بده يعمل مع الرياضة بده يحط موسيقى، أوكي، لأنه بده يعمل إكزرسيس، ضروري الإكزرسيس مع الرجيم، ما فينا نعمل رجيم نحن بلا رياضة، أوكي، لأنه مش صحي، بيبقى أنه بده يشد عضل ويرجع. فهون مع الرياضة بده يحط أكشن ميوزك، أكيد وظيفتها هي مع الرياضة. أولاً شو بتعمل؟ بتساعد على حرق الدهون بسرعة. ليش؟ لأنه هو دماغه عم يشتغل مع جسمه، مش بس جسمه عم يركض وعم يلعب الرياضة وعم يحرق على المكانات، لا، كمان دماغه عم يشتغل هيدي العملية، أوكي؟ فهيدي كتير مهمة. وغير أنه بتحمسه بتأثر الوقت، يعني كمان هون ما بيحس بالوقت وعم يلعب الرياضة، ما بيطول كتير، فهيدي وظيفتها هيك. بعد ما يعمل الرياضة ويخلص ويسمع هيدي الأكشن ميوزك، لازم يعمل موسيقى رايقة مع التنفس ويسترخي. أوكي، هودي ضروريين مع الرجيم.
دكتور حمدة، أنا عم هيك طالع شوي بالنسبة لهذا الموضوع، لفتني مقال عن رجيم الموسيقى الصاخبة. ما بعرف لأي مدى الموسيقى الصاخبة قادرة يكون عندها رجيم معين بيتأيدوا فيه العالم، ولأي مدى كمان ذكر أنه استجابة النساء للرجيم هو لرجيم الموسيقى الصاخبة هو أكثر نسبة أكبر من نسبة الرجال، يعني الرجال ما كتير تأيدوا.
الرجال
شو هو هذا رجيم الموسيقى الصاخبة؟ شو بيتضمن؟
لانه اول شيء الموسيقى الصاخبه هي اللي قلت لك عنها، انا هلا عم بحكي قلت عنها، انه الاكشن ميوزك اللي بنعملها مع الاكزرسيس. اوكي، هاي بتخلينا نحرق كتير دهون. اوكي، هلا ليش النساء اكثر من الرجال؟ النساء عندهم نظام هرموني مختلف، والنساء هن بطبيعه بكل التجارب العلميه، هلا بيزعلوا الرجال، بكل التجارب النساء بيلتزموا اكثر بالبرامج. اوكي، يعني دائما بس عم نعمل نحن ستادي وهيك، عم يطلع عنا انه النساء عم يلتزموا اكثر، عم ينتبهوا اكثر للتعليمات، عم عرفتي كيف بياخذوا المواضيع بشكل جدي كثير. هلا طبعا في مش كل الناس مثل بعضها، بس انه هذا بشكل عام. فهلا كمان المراه جسمها كمان عندها مرونه بجسمها اكثر. اوكي، ليش؟ لانه المراه في عندها الراجل، في عندها الولاده، جسمها كثير بيتغير للمراه، يعني بتنصح بتضعف. فهي اوكي كتير منيح انه غير انها بتلتزم، منيح انه جسمها هالقد هو بيتفاعل وبتقدر تعمل الرجيم المطلوب منها. اوكي فهون ممكن هذا الفرق، ما بدي اقول 100%، بس انه يعني اوكي موجوده هاي الظاهره.
وكمان الاشخاص يلي ما بيحبوا يلتزموا بالحميه اكيد الموسيقى بتساعدهم بالالتزام او على الالتزام.
ايه بتربطهم، صح، يعني مثل في شيء عم يربطهم بالواجب اللي بدهم يعملوه، لانه انا بعتبر انه هذا انه ديفوار بدهم يعملوه لحتى يوصل للوزن المثالي او يتخلصوا، لانه بتعرف انت الوزن الزايد بيعمل كمان اضطرابات وبيعمل امراض وبيأثر على القلب. فهي شغله صحيه انه نحن يكون وزننا مثالي، يعني هي قبل كل شيء لصحتنا الجسديه والنفسيه اكيد. فاكيد في ناس بيهربوا بيزهقوا، في اطباع، يعني هون الكاركترات تبع الناس بتختلف، مش كل الناس مثل بعضها بكل شيء بنعمله، في ناس بتكمل وفي ناس ما بتكمل، بس اللي بيكملوا على فكرة قليل، هن الجديين هن قليل بالحياة. هلأ لنشجع الناس لنربطهم بهذا البروغرام، الموسيقى كتير 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 بتربطهم، خاصة إذا كانوا عم يشتغلوا جروب كتير بيستمتعوا مع بعض. حتى لو كل حدا منهم حط الهاتفونز يمكن بشيء مختلف، أما نعملهم شيء، نعمل دراسة للجروب، نعملهم شيء مشترك، يعني كمان يسمعوا شيء مشترك، مش أي شيء بنحط هو صح، مش أي شيء بنشوفه نحن بالنوادي هو صح. بيحطوا إنه موسيقى بشوفهم أنا في ناس بيحطوا الهاتفونز، في ناس لا كلهم مع بعضهم بيسمعوا. أوكي
دكتور،
لا لازم يتندرس هذه المواضيع.
أوكي دكتور حمد، عرفنا إنه تناول الطعام كتير مفيد مع الموسيقى، والموسيقى بتقدر هي تساعدنا أكثر نعرف كيف نتناول طعامنا، ولكن بالنسبة لتحضير الطعام هل من فايدة للموسيقى بتحضير الطعام وأعداد الطعام؟
هلا أنا شخصيا مثلي أنا يعني عم تجربة، أنا على طول الموسيقى مرفقتني يعني، فبستمتع بوقتي، يعني بتخلينا نستمتع يمكن أكثر،
بيطلع الأكل أطيب.
نحن عم نعمل ايه، هلا في ناس مثلا بيكونوا عم يعملوا بيكنيك او عم يحضروا شيء وكذا، بيحطوا موسيقى وبيشتغلوا مع بعضهم، بنشوفهم هاودي بيستمتعوا مع بعضهم بالرحله. اما هلا بالبيت كمان انه هي بتاثر الوقت، شغلتها الموسيقى انها بتجذبنا للشغل اللي عم نعمله، بتاثر الوقت وبتخليه حلو الوقت. اوكي، فنحن عم نعمل الشغله، اي شيء عم نعمله كان طعام، والطعام كمان فن وذوق، يعني كمان هذا بده فلسفة، طعام بده فن وبده ذوق، مش يعني بتعرفي في ناس بيطلع معهم الأكل كتير طيب، في ناس لا لو شو ما عملوا ما بيطلع، ما بعرف. بس إنه الموسيقى إيه أكيد هي بترفقنا، هي مرفقتنا، هي بتعطينا الدعم، بتعطينا الدفى، بتعطينا الحميمية، كلهم هاود بتعطينا إياهم الموسيقى.
يعني لازم نعتبرها صديقة لا يستغنى عنا بحياتنا اليومية.
أكيد 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 الموسيقى هي صديق وافي جدا جدا، يعني
شكرا لك دكتور.
امتص غضبنا، شفتي كيف؟ صح. امتص غضبنا، ايه بتعبر،
بتعطينا طاقة إيجابية كمان. صح. شكرا لك دكتور حمد،
بتعطينا طاقة إيجابية. صح،
أهلا وسهلا فيك دايما، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رد ضمن نغمة نعمة. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن القسم الأول ضمن معنى الحياة إلى معنى. إيه بعد في مطرح منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرحبا.
أهلا وسهلا ستيفاني. طبعا بحلقات سابقة حكينا كتير على الخيانة, فصلنا الموضوع الأسباب الحماية الوقاية إلى ما هنالك من أمور حكيناها, ولكن لفتينا نظرنا على نقطة جدا مهمة وهي عدم الثقة بالنفس, انعدام تقدير الذات وعلاقته بالخيانة. هل فعلا يعتبر سبب نوعا ما أساسي في حال فقدنا الثقة بنفسنا وما كان عندنا صورة, ما كانت صورتنا لنفسنا بتعجبنا أو نحن بنفتخر فيها, من ممكن تكون سبب أنه تخلينا نرتكب الخيانة؟
صحيح أنه حكينا كتير عن هذا الموضوع, بس في ناس هيك اتصلوا فيه كتار وهن أشخاص خانوا أو إذا بدك مارسوا فعل الخيانة, وكانوا حابين كمان أنه يعني تنشف الأمور بطريقة مختلفة شوي, حقيقية أكتر, بعيد عن اللي هو يعني متعارف عليه أنه الإنسان اللي بيخون هو إنسان ما بيحب شريكه أو شريكته كفاية
أو بحسن عن متعة زيفة مثلا. كمان أنه في كتير أسباب مش بس كمحبة.
هلأ كمان أنت جنى بتقولي كلمات أنا ما فيني أسمعها وما فسرها, بس قولي متعة زائفة ولا في ولا متعة زائفة. يعني كمان إذا بدك نحكي أنه المتعة اللي هي زائفة بالنسبة لعقلك يمكن مش زائفة بالنسبة لشخص بحاجة لهالمتعة الأنية. بس خلينا أرجع على موضوع الخيانة. موضوع الخيانة حكينا بحلقات سابقة أنه بيقدر يدل على خلل بجوهر العلاقة بين شخصين, وحكينا كمان أنه بيقدر يدل على مشكلة عند الشخص هو بالحياة اللي عايشة مع بي بخون أو أم بتخون. اليوم بدنا نحكي عن سبب كتير مهم من أسباب الخيانة, وهو الأقل حديث عنه والأقل اعترافا به. يعني حتى الشخص اللي بخون اللي بحب شريكته هو ما بيعرف أنه عم بخون لأنه عنده مشاكل بثقته بحاله. كيف؟ لما الشخص بيكون عنده low self-esteem أو ثقة ضعيفة بالذات, هو شخص بحاجة دايما لattention أو لتقدير مستمر من كل الناس اللي حواليه, وما بيشبع من هذا التقدير لأنه تقديره لحاله غائب تماما. يعني إذا كان بعلاقة مع سيدة مثلا, إذا ما نحكي أنه هو رجل بعلاقة مع سيدة بأول مراحل العلاقة, من بعد ما خلق أول مولود وتعبت جسديا وبحاجة أنه توعى بالليل أو يوعوا سوا بالليل حتى يعطوا أهمية لهالبيبال صغير, ممكن كتير أنه ما تقدر تعطي بقى نفس كمية الاتنشن للشريكة, وهالشريك اللي عنده أساسا ثقة ضعيفة بالذات رح يروح يفتش على هيدا الاتنشن أو الاهتمام برات البيت, مش لأنه ما بحب شريكته ولا لأنه مش متمسك بالعلاقة ولا لأنه مش سعيد معه, بس لأنه بغياب الاهتمام المفرط اللي هي بتعطيه وبغياب اهتمامه أو نظرته الإيجابية لحاله بحس حاله فارغ وفاضي وفاشل, بصير شغله يتأثر, علاقته بحاله تتأثر, بحاجة لاهتمام من حدا ثالث من طرف ثالث حتى يستعيد شوي ثقته بحاله. أنا ما عم بقول إنه هذا الشيء صح, بس عم بتوجه للناس اللي عم يسمعونا وقول إذا أنتوا بتحسوا أوقات بغياب الاهتمام اللي أنت ما بتعرف, أنت إذا اثنين شركاء مش ممكن يضلوا كل الوقت عندهم اهتمام 24/7 على بعض, الحياة فيها كتير تغيرات ومشاكل وفي كتير إشياء بتخدنا من بعض أوقات, يعني بتخدنا من حالنا, فما بالك إنه تخدنا من بعضنا. فإذا كنتوا من هيدول الناس اللي بتحسوا أنكم مش مكتفين من الاهتمام اللي عم تاخدوه بقلب علاقتكم وبنفس الوقت أنتم متمسكين بالشخص اللي أنتم معه, روحوا فتشوا شو ناقصكم جوات حالكم من ثقة, من صورة ذاتية مدمرة, أو خلينا إذا ما بدنا نقول مدمرة فينا نقول مش كاملة أو مش صحية بما فيه الكفاية, لا أي عابر طريق بيعطيكم شوات اهتمام بتحسوا أنكم بتكون تفتحوا مجال وتعطوا فرصة. هون أنا عم شير أنه بهالأحوال أو بهالأحيان الخيانة منا فعل ضد الشريك أو الشريكة بالجوهر, طبعا هذا ما بيعني أنه ما بيوجه, وحكينا بحلقات سابقة أنه الخيانة لا تبرر, الخيانة لازم نفهمها لنعرف نعالجها, ولكن مش صح نبررها, صح أنه نفهمها. بس عم بقول هون أنه بالجوهر منا فعل مقصود أنه هو ضد ضد الشريك، هو بس فعل حتى لتعويض نقص، لتعويض ثقة ذاتية منقوصة كنت عم باخدها من شريكتي، وشريكتي لما اخدتها شوي الحياة وحيدت اهتمامها عني شوي، صرت بحاجة اخدها من محل تاني.
يعني تعددت الأسباب، ولكن بتضل نتيجة واحدة بالنسبة للشريك أو لا؟
أكيد بالنسبة للشريك بتضل نتيجة واحدة، بس بالنسبة للشخص اللي خان ما بتكون النتيجة واحدة، لأنه كمية الذنب اللي بحسها هو وعم يعمل فعل الخيانة ومن بعدها رهيبة وعظيمة، وأنا شفتها بعيادتي وبشوفها بالأشخاص اللي حوالي. أوقات مش كل الناس اللي بيخونوا جنى بيكون عنده نية إيذاء الشخص الآخر أو عنده نية التخلي عن العلاقة، تنكون يعني تنكون شوي منطقيين. في ناس كتير بيندموا وكتير بيزعلوا انه عملوا هذا الشيء، بس ما بيعرفوا ليش عم يعملوه. اذا في شيء انت عم تعمليه وما عرفتي ليه عم تعمليه، رح ترجع تعيديه مرة واثنين وثلاثة وبأشكال مختلفة كتير. اذا عندك ثقة ضعيفة بحالك او اذا عندك ثقة ضعيفة بحالك، روحوا عالجوا مشاكل ثقتكم الذاتية حتى لا تظلموا حالكم ولا شريككم او شريكتكم ولا علاقتكم. وحتى كمان ما توحوا للناس كل الوقت انه اعطوني اعطوني، طلعوا فيي، ليكو جسمي، ليكو شكلي، ليكو نجاحي، ليكو مركزي بالشغل، ليكو قد معي مصاري. لما الشخص بيكون مكتفي من حاله بيعرف يحترم خياراته ويلتزم فيها بدون ما يضل مفرج الناس انه جعان، يعني بدون ما يضل مفرج الناس انه بدي اكتر. ولانه انت بتعرفي انه انت اذا ما بتفتحي مجال لحدا يفوت على مساحتك الشخصيه ما راح يفوت، سو هون الناس عم يفتحوا مجال لاهتمام اكتر، وليش لا لعلاقه يمكن عابره او علاقه هيك حد العلاقه الزوجيه. واغلبهم اغلبهم، وهون عم بنقلك شو الكلمات اللي بتنقال، بيقولوا للشخص اللي عم بتتم عمليه الخيانه معه، بيقولوا له او بيقولوا له انا متمسك ببيتي وبجوزي، او انا متمسكه ببيتي بجوزي ومش ناوي ابدا ابعد لا عن جوزي ولا عن ولادي، بس نوعيه الاهتمام اللي عم بخدها من هذا الشخص ما عم لاقيها ببيتي. فبدل ما تروحوا تاخدوا هالاهتمام من شخص، احكوا مع هذا الشريك او الشريكه، قولوا له انه انا حاسه هالفتره اني هيك شوي تعبانه، بحاجه لاهتمام زايد بهالناحيه بحياتي، بحاجه احكي معك عن مشاعري، بحاجه نعمل مثلا نعمل علاقه جنسيه خارج شوي عن المعتاد والمألوف، بحاجه انك تحبني بهالطريقه او بهالطريقه. ما كمان الشخص ما بيقدر يقعد براسنا كل الوقت، ولا بيقدر يعرف نحن شو ناقصنا وكيف يعوض لنا ناقصنا. لهيك دائما نرجع على اساس طريقة حل مشاكلنا وهي الكوميونيكاسيون أو الحوار والكلام الصادق مع الشخص اللي نحن معه.
استيفاني، بتعرفي كمان اليوم بظل الأزمات المالية والمشاكل المالية اللي عم يصدفوها الأزواج، بتحسي أنه صار في نوعا ما عدم قدرة على ضبط الانفعالات والغضب، يعني كمان
صحيح.
وخاصة عند الرجل،
لأنه المناعة النفسية مثل ما ذكرت أنت بنص يعني بوسط المشاكل بتقل، يعني طولة البال إذا بدك نحكي هيك بتقل، قدرتك على تحمل الضغوطات كل ما بتكتر الضغوطات عليك، كل ما قدرتك على التحمل بدها تقل إذا أنت ما عندك مكانة نفسي فيه. هذا شيء كتير طبيعي.
ولأي مدى فيها تؤدي لهروب الشريك من البيت وكمان لإيجاد جو يناسبه بهذا الوقت ويحسوا أنه فعلا هو بعده قوي؟
لهيك برجع بقلك لا يصيران جسدا واحدا، عكس ما بيقولوا بالمؤسسات الدينية، لا يصيران ولا يجب أن يصيران جسد واحدا. لازم هو يضل عنده حياته الخاصة، بس قول حياته الخاصة مش يعني عنده مرة تانية، بس قول حياته الخاصة يعني مساحة التسلية بحياته الخاصة اللي هو بيحب يعملها، وأصحابه ومحلات التنفيس عنده، حتى ما يجي يكب تعبه بالبيت، أو حتى ما يصير يحس إنه البيت مثل المدرسة، بدي اشيل كيس الزباله وبدي اغير الكوش للولد وبدي احضر البلانس تبع السبت والاحد وبدي اروح على السوبر ماركت، وهي كمان بحاجه تعمل نفس الشيء لما تضل تحس انه هي الطباخه والصانعه بالبيت. اذا صرنا جسدا واحدا يعني بدنا نعمل كل شيء سوا، واذا زعلت بدي ابكي عنده، واذا انبسطت بدي انبسط معه. ما ممكن العلاقه او هالمؤسسه تحمل هالقد ضغوطات واعباء، بل بالعكس انا شغلتي فضي فضي من هالعلاقة ضغوطات وأعباء، مش زيد عليها ضغوطات وأعباء حتى تقدر تستمر لأكثر وقت ممكن، ومش بس تستمر بالوقت، تستمر كمان بالجودة. يعني مش الهدف يبقوا مع بعض سنين. أديه بتعرفي أشخاص عايشين مع بعضهم بمؤسسة زوجية ولكن هن غير سعداء، يا أما عايشين مع بعض كرمال الأولاد، يا أما لأنه مش قادرين يتحملوا تكاليف طلاق، يا أما خايفين من الشماتة، يا أما هي ما معها مصاري أو هو ما معه مصاري. مش المهم إنه ضلني معه أو معه، مش مهم خونه أو ما خونه، المهم كون بعلاقة أنا سعيدة فيها وحاسة إنه عم حقق ذاتي وحاسة إنه عم بقدر أعيش حالي وعم بقدر كمان يكون عندي مساحة من الحرية الكافية، إنه مش كل ما أعمل شيء بدي أرجع كأني راجعة لبيي أطلب منه الإذن أرجع قبل الساعة 12.
ستيفاني،
شريك مش
نسبة
بي.
الخيانة بظل الأجواء اللي عم نعيشها وهالزمن الصعب والقاسي، هل هي بارتفاع؟
جداً
مع الأسف يعني، كمان بنقدر نقول
جداً جداً. وكمان كل ما بتزيد قدرتك الشرائية أو قدرتك على أنك تدفعي المصاري بالمؤسسات الكنسية، لأنه بتعرفي نحن أغلب زواجاتنا هي زواجات دينية، اغلب زيجاتنا بيكون معك مصاري بتطلق، ما بيكون معك مصاري بتعلي الامور وما بتطلق. اذا ناس ايه يعني خليني اذا جاوبك على سؤالك باختصار تمام فوت بتفاصيل لضيق الوقت، ايه عم بتزيد ورح تزيد بعد اكتر طول ما الانسان او الشركاء ما عندهم نسبه وعي كافيه قبل الزواج وخلاله. كوني على يقين انه يا اما رح يعيشوا مع بعض بجفا وبروده، يا اما رح يطلقوا، يا أما رح يصير في خيانة وبصيروا عايشين تحت سقف واحد بس هو عنده حياته برات البيت وهي عندها حياتها برات البيت.
مع الأسف يعني الأسرة دايما عم تكون يوم عن يوم بخطر أكتر وأكتر. نحن بنشكرك ستيفاني غانم، وطبعا اللقاء بيتجدد مع حضرتك أسبوع الجاي ضمن إيه بعد في مطرح. رح نبدأ مع داسي ناس، نقول أهلا وسهلا بضيفتنا الأولى ضمن القسم الثاني ضمن لقائنا لليوم، الأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالجة نفسية وأيضا أستاذة جمعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. أستاذة باسكال، كنا اتفقنا الأسبوع الماضي نحكي مع بعض المشكلات اللي عم يعانوا منها المراهقين، نعطيهم إياها بطريقة تطبيقية للأهل. لكن إحدى السيدات طلبت منها كمان تحكي عن قصتها، والقصة كتير مهمة ومش هيك رح بلش فيها لليوم، وخاصة إنك بتكمل يمكن اللي نحن وسبق وكنا عم نحكي عنه الأسبوع الماضي وقبله عن التربية الجنسية. اكتشفت إنه ابنها يلي عمره 14 سنة ومن خلال مراسلة أو واتساب إذا بدك مساج، يعني لقيت فيها انه عم يحكي مع شخص من نفس جنسه بطريقه كانه عم يتعاطى فيها مع بنت، يعني ما قدرت تستوعب كتير، ما قدرت كفت المساج، حست بهلع غريب، حست بصدمه، بخيبه امل، بخوف. يعني هي عم تصور عم تخبر كيف عم توصف اللحظات اللي عاشتها، وبذات الوقت حست بقرف. ما بعرف لاي مدى هون يكون مع حق تحس هالأحاسيس، ما بعرف يعني ما بنقدر ننظر نحن بموضوع ما منا نحن إن فيه، ولكن على ما يبدو إنه في إيدي نوعا ما سيطرة على أعصابها، ما بتعرف ليلة من نهارها، وطالبة منك من حضرتك إنك تساعديها بحل هيدي المشكلة.
يمكن هيدي رسالة جانا بتجسد كتير حالات بالمجتمع، حالات أهل اكتشفوا بهاي الطريقة أو بطريقة تانية إنه ابنهم أو بنتهم عندهم ميول جنسية مثلية. هلا اكيد انا بهيدي الحلقه مش عم ادعي انه رح اقدر ساعدها، بس فينا نعتبر سألام لكل اللي عم يسمعونا شو اهميه ردات فعلنا بهيدا الظرف بالذات تجاه اكتشافنا اوقات ل هوية يعني الايدنتيتي سكسويل تبع ولادنا، ونكتشف انه في مثلية
بقلب بيتنا
بقلب البيت.
بس لحظة، بتخبروا او ما بتخبروا؟ هذا السؤال الاهم، انه لما شفتها انه اكيد ما قدرت بعد هلا مصدومة يعني، بس هل بتخلي ابنها يعرف انه هي معها خبر
قبل ما تعمل اي حركة؟ مفروض هي تروق تفهم، تمتص الصدمة لأنه ما في لزوم لها الصدمة الكبيرة، تعرف أنه هي اكتشفت بطريقة ابنها ما خبرها دونك ابنها كمان يمكن منه حاضر انه تواجهه بهيدي الطريقه، لانه في قسم من المراهقين هن بيلتجوا لاهلهم وبخبرون لانه بيكونوا عم بيعانوا من حاله اكتئاب. حتى المراهق وقت يكتشف وما بيعرف يفسر ليش هو هيك، بيمروا بفتره كتير صعبه وما بيكون قادر يخبر اهله، وبيكون عم بيسمع ويحس انه المجتمع بيرفضه. يعني اذا بس بدنا نوصف حاله المراهق كيف بيكون قديش صعب عليه، فكيف اذا امه عرفت وكمان رفضته؟ يعني امه يلي هو تماها فيها واعز شخص على قلبه ومتعلق فيها بشكل لا يوصف، وهي اللي بتمثل كل شيء بالحياه، وفي اغلبيتهم بيقولوا ذات الجمله بالقليل بالاشخاص اللي انا عينتهم، بيقولوا انا لو ما في امي موجوده كنت بنتحر. يعني ما فينا نكون عم نعطيها طرق كيف تتعامل معه قبل ما هي تفهم انه اللي صار ببيتها مفروض تاخده بشكل علمي مش بشكل عاطفي، لانه اذا فكرت فيه من الناحيه العاطفيه ما بتقدر تطلع منه. دونك اول نقطه اساسيه لازم تستشير، لازم تفهم، لازم ترتاح، وتترتاح بدها تفهم ليش ابنها بيبعت مساجات لشاب مثله وفيهم إيحاءات جنسية، شو الأسباب اللي فيها تأدي لهون. تاني مرحلة بدها تعرف انه اذا ابنها هيك يعني هو منه مريض، وهو منه حدا مثل ما قلت أنتر جيمي مقرف، ومنه حدا بدنا ننبزه لأنه ما في يتعالج.
بدنا نرجع لقصة التماهي كمان، هذا السبب رئيسي وأساسي.
دونك هيدي تاني نقطة أساسية، تفهم شو الحالة اللي الولد فيها وتعرف أنه مش مرض ومش عيب ومش هو ديسفونكسيونمون بطريقة التربية. تالت مرحلة هي كيف تفهم الجزء اللي كان بيتعلق فيها هي وبيو
كأدوار،
تتقدر تشارك الثيرابوت وابنه الجزء من المسؤولية اللي بتعلق بالتربية. يعني ما فينا نضل حاطين الأهل على جنب، بس أكيد بلا ما نلومهم وبلا ما نحملهم مسؤولية، لأنه هن ما عملوا هالشي عن قصد. دونك هن عن جهل، عن عدم معرفة، عن عدم تسقيف الزيت، عملوا تصرفوا بهاي الطريقة. النتيجة اللي شفوها عند ابنهم ما إلى علاقة بخياراته، يعني هو ما اختار، هو ما قرر، ما صار عمره 14 أو 15 وقال أنا بدي أعمل هيك. هو اكتشف مثله مثل كل الشباب بهذا العمر أنه عنده ميول لنفس الجنس، ما عنده ميول جنسية للبنات، عنده للصبيان، وهذا الاكتشاف ما حبه، وكان الحالة فرضت حالة عليه ما هو اختار. وهون الأهل كتير لازم يعرفوا أنه مش هو بده هيدا الشيء. هالنمو هالديفلوبمون يلي بلش من عمر الستة للحداش هو اللي فرض عليه أنه يصير هيك، وما له علاقة بالخيار. دونك هون أهل ببلشوا يستوعبوا. النقطة الرابعة، ما إلا علاقة إذا بحب ابني أو ما بحبه، إذا فيه اتقبله أو ما فيه اتقبله. هو بدنا نبلش نفصل عند الأهل أنه عاطفتك تجاه ابنك ما لازم تتغير، ما يعني بالمراحل اللي بدها تجي من بعد ما يعرفوا. ما فيك تخلطي أنه أنا ما بقدر أتحمل، أو أنا ما فيي حاوك، أو أنا ما بقدر فكر بهيدا الشيء. مش مطلوب منك تفكري ولا تتحاوكي ولا تتخيلي شو عم بيصير، هولي منن من شأنك. من شأنك أنه تحبي ابنك، تخليه يحكي يعبر، يحس بيته ملجأه، أمه وبيه فيهم يحضنوه ويسمعوا له كل شيء ويفهموه ويرشدوه ويخبروه شو المراحل الجاية. يا أما الولد إذا بدك بغير ميل، المرفوض من أهله، كل الوقت عايشة كذبة، بس هو بيعرف أنه أهله حاسين، وأهله بيعرفوا أنه هو هيك بس ما بيقدروا يواجهوه. بيعيش الشاب كل حياته بوجهين، الوجه يلي هو إيه، هو هيدي هويته وهو هيك، والوجه اللي عم بيمثل فيه قدام أهله، قدام قرايبينه، قدام أصحابه، قدام المجتمع، لأنه هو رافض حاله. يعني هو رافض حاله، أهله رافضينه، المجتمع، الأصدقاء، البيئة رافضته. تخيل جنى الحالة اللي هو فيها، إن كانت نفسيا معنويا، صورته بحاله، هالمرسلمان، يعني هالتنتيف النفسي العاطفي منه هين. وهون أهمية نعرف إنه في كتير أشخاص انحرفوا مش بسبب هويتهم الجنسية، بسبب حالة الاكتئاب اللي عاشوها، بأنه يتقبلوا الوضع ومش قادرين يتقبلوا. في عنا شق اللي بيتجوزوا كرمال يردوا المجتمع ويردوا أهلهم ويردوا أمهم، ويبطلوا يسمعوا كلمة نفرح منك، أو يبطلوا يسمعوا ليش الكل تجوزوا من أصحابك وإنت لقى، بيضطر غصما عنه يتجوز فيرضي هيدا الشق من نظرة المجتمع لإله، وهونيك بعيش
معاناة جديدة.
بفيد يعني بعيش حالتين مختلفين بذات الحياة. وهونيك التداعيات على الزوجة، على الولاد إذا كان في ولاد وقتها يكتشفوا. الحالات اللي عم نشوفها عن جد جنى فيها تنتهي بمجرد ما نكون عم نعرف نربي صح. بقى الأم بوجه لها أول شيء رسالة توعية، وبطلب منها قبل ما تاخد أي قرار هي تتواصل مع أخصائي يقدر ينصحها ويرشدها يفهمها، تتعرف المراحل اللي بدها تقطعون بأقل ضرر ممكن عليها وعلى ابنها.
طب استاذي باسكال، حضرتك قلتي أنه بعمر 14 سنة، يعني اعتبري مثل حالة الابن تبع المدام، انه منه حابب شو عم يعمل ولكن لقى نفسه بهذا المطرح. طب هون كمان شو عنده تداعيات، تأثيرات نفسية عليه، على حياته، على نفسيته، على نظرته للحياة، على كيف بده يواجه اهله مثلا؟ ما بيكون عم يفكر،
بيكونوا كل هالافكار عم بيتخبطوا بعقله، وكيف هو عم بيحمي حاله من انه يخبر، لانه هو بيعرف انه سمع امه عم بتقول يي هولي ما فيني اتحملهم، يي فلين طلع هيك، عم بيسمعون، عم يعملون ستوكاج وعم بيكبر عليهم، وفجأة بيكتشف انه هو هيدا الصورة اللي امه وبيه والعيلة رفضتها وما بتحبها وما بيقدروا يتحملون. دونك الحالة النفسية اللي بتكون بيكون في perturbation كتير كبيرة، وبتشوفي هول الأشخاص بيعملوا عدة أمور، يعني بيكون في أجيتاسيون نفسية كتير ظاهرة، في أشخاص بيلتجوا للمخدرات، بيلتجوا للألكول بشكل كتير كبير، في أشخاص بتفش خلقها من خلال الأبليكيشن، وما في خبرك شو يعني أبليكيشن اللي معمولة لهول الأشخاص، لشو فيهم يتعرضوا، لشو فيهم ينصدموا، للأشخاص اللي بيقدروا يكونوا عم بيتعرفوا عليهم، وتداعيات هيدا المعرفة على نفسيتهم، على اكتشافهم لأمور عقلهم ما بيقدر يستوعبها إلى آخره.
يعني وقت بتحسيه بحالة رفض لهيدي القصة، أو عتلين هم، أو منه مبسوط، منه مرتاح، يعني أكيد دي مش عضو السبب.
أكيد بهيدا الفترة كل ولد ما عنده أسباب عضوية، يعني ما في ولا سبب واضح يكون عم بيخليه يكون عنده هيدا الأحباط، وشفنا أنه الولد عم بيتراجع أو عم بأباتو، يعني تعبين نفسيا، سلوكياته تغيرت، القصص اللي كان يحب يعملها بطل يعملها، طريقة درسه، طريقة كيف بيكون مع أصحابه بعائلته عم تتغير. أكيد مفروض يكون في انترفنسون على بكير.
خليتنا نحس أنه التماهي قد ما أنه مهم، له أهمية جدا كبيرة، مثل كأنه حصانة نفسي أو طعم فاكسان إذا بدك نفسي جنسي، كرمال الولاد يعملوا حصانة عكبر.
كتير مهم هيدا التشبيه جنى، كتير حلو كيف وصفتي ومزبوط اللي قلتي. بس المشكلة أنه كل الأهل بيعرفوا كل الفاكسان لازم يعملوها لأولادهم حتى يجنبون الأمراض والفيروسات إلا هيدا الفاكسان يلي ما إلو علاقة بالفيروس، إلو علاقة بنمو نفس جنس عاطفي سليم.
شكرا لك أستاذي باسكال فغالي الخازي، مثل العادي ناطرينك أسبوع الجاي ضمن دعسة ناقصة.
الصحة قبل الصحتين.
منتابع سوا اللقاء ومنقول أهلا وسهلا بأخصائية التغذية عبير أبو رجيلي ضمن الصحة. الصحة أهلا وسهلا فيك يا عبير. طبعا لليوم محضرتينا موضوع جدا مهم وجدا يعني الواحد لازم يكون عنده وعي فيه، كيفية محاربة الأمراض السرطانية طبيعيا. عن جد كتير مهم، بدنا نشكرك عليه وعلى المعلومات سلفا اللي بدي تعطينا إياها. خبرينا بداية عبير ما مدى ارتباط الغذاء بالأمراض السرطانية؟
صحيح، اليوم رح نتطرق لهذا الموضوع، رح نحكي عن سبل الوقاية وعن العوامل السيئة إن كان عوامل حياتية أو حتى عوامل غذائية. هلأ أكيد نستند لكتير أبحاث لكتير دراسات لأثبتت أنه العامل الغذائي هو عامل من عدة عوامل ممكن تأثر على زيادة فرص الإصابة بالأمراض السرطانية، لكن هو عامل من عوامل عديدة إن كان عوامل وراثية، عوامل ستريس وغيرها. ولكن الدراسات هون أشارت إلى أنه نسبة 30% من الأمراض الخبيثة مرتبطة بالطعام، مرتبطة بالنظام الغذائي. فمن هون أهمية نضوي كتير على هذا الموضوع، خاصة بما أنه عم نشوف أنه الأمراض السرطانية لتصاعد مستمر. وهون كمان نحن إذا تأيدنا ببعض العادات الحياتية المفيدة وابتعدنا عن العادات المضرة، فهون فينا أكيد نأثر بطريقة إيجابية على هذا الموضوع. فمنشان هيك أنا بتمنى من جميع المستمعين ينتبهوا كتير على النقطة اللي رح نقولها. وهون منقول قدي الغذاء مهم، قدي غذائنا مش بس دايت، مش بس نضعف ننصح، لا، الغذاء بيتعدى هذا الموضوع كتير حتى يشمل صحتنا، وخاصة إذا نحن قدرين نحمي حالنا ولو بجزء معين من الإصابة بأمراض عديدة وأبرزها الأمراض السرطانية. لما منشتغل على الموضوع، لما منفكر نصير صحيين أكتر ونركز أكتر على هيدا النقاط اللي رح نحكي عنها حتى نتفادى أكيد مشاكل بالمستقبل كتير كبيرة.
طيب عبير، خلينا نبدأ. فإذا بدنا نعرف من حضرتك العوامل السيئة وسبل الوقاية، منبلش بسرطان الفم.
أكيد في عنا هون الفم والحنجرة كمان منشملها مع التم. هون في أمور يعني دايماً عم نخصص منطقة يمكن معينة، لأنه كمان في أمور ممكن تكون مفيدة أكتر لإلها، أو ممكن في أمور ضر. وهون عم نستند لا أكيد إثباتات علمية ودراسات أثبتت هذا الموضوع. فتبين أنه تناول الخضرة الطازة، تركيز على المواد على المضادات الأكسدة العالية، الكاروتينويد مثل الجزر، السبانخ، البندورة، وإضافة للتركيز على زيت الزيتون اللي هو موجود بكل بيوتنا. هيدا الشيء بيلعب دور وقائي. وبينما من العوامل الممكن تكون مضرة، هون أغلب اللبنانية بدخنوا كتير، فننتبه للدخان. لما نقول دخان كمان عم نشمل الأرجيلة، ننتبه من الكحول، ننتبه من الحليب خاصة الكامل الدسم، ونحن دايما مننصح بالابتعاد عن الزبدة. فكمان بهيدا الحالة الزبدة بتلعب دور سلبي، ننتبه منها بما يختص الوقاية من سرطان الفم والحنجرة.
بالنسبة لسرطان المريء،
أكيد هون كمان في دايما منركز على الفواكه على الخضرة. لا سرطان المريء لازم نركز كمان أكتر شيء على الأنواع الغنية بالفيتامين سي، يعني على الحمضيات الكيوي، الفراز، البروكولي، هول كتير بيحتووا على فيتامين سي بنسبة عالية، وأثبتت الدراسات أنه الفيتامين سي هو من أبرز مضادات التأكسد اللي بتحمي من سرطان المريء. هون العوامل اللي لازم نبتعد عنها، أكيد بدنا نبتعد عن الكحول، نرجع نحكي عن الدخان على أنواعه، المشروبات اللي كتير سخنة، في عالم بيشربوا القهوة كتير سخنة أو بيأكلوا السوب كتير كتير سخنة، فهيدا عامل من عوامل ممكن يولد ويزيد ويفاقم مشكلة سرطان المريء، فبدنا ننتبه بهيدا النقطة.
بالنسبة لسرطان الثدي،
أكيد دايما في توعية لسرطان الثدي، خاصة أنه هو ممكن يصيب الرجال والسيدات، ولكن بيصيب السيدات بشكل أكبر، فهون لازم نخصص أهمية كبيرة أكيد للخضرة والفواكه، ولكن كمان للصويا، للبيتا كاروتين. أكيد البيتا كاروتين موجود بالجزر، موجود بالبندورة، بالسبانخ، وهون كمان دراسات أثبتوا مدى أهمية الحركة الرياضية. فمعناتها نحن لما نقول كونوا حركين، تحركوا، مش بس كرمال نضعف، مش بس كرمال نعلي الميتابوليزم، مع انه نحن غذائنا اذا عم نحكي بس كوزن بيأثر 80%، الحركة الرياضية بتأثر 20%، ولكن للرياضة منافع صحية عديدة، ابرزها اكيد محاربة الضغط النفسي، محاربة الستريس، بتخلينا نتجاوب اكثر مع الحمية، وايضا هون رح نضيف لها مدى أهميتها لمحاربة أمراض عديدة، ومن ممارسة الرياضة بانتظام ممكن تحمينا من سرطان الثدي. فهون دايما إذا نحن بدنا ننتبه، بدنا نبتعد عن العوامل المنا منيحة اللي ممكن تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي، وأبرزها زيادة الوزن. فنحن لما منقول للعالم انتبهوا على وزنكم، ما تنصحوا مش بس كرمال الشكل، كمان كرمال الأمراض، وهون تنحمي حالنا ونحمي أولادنا من سرطان الثدي لازم ننتبه إذا كانوا بيعانوا من الوزن الزايد، لازم يضعفوا، وأيضا ننتبه للحوم خاصة اللحم الحمراء، وكل شيء دهون مصدرها حيواني كمان لازم ننتبه لهيدي النقطة. فمن هون منقول انه الوزن مهم، والمحافظة على وزن صحي مش للشكل، دايما منرجع منقول للصحة. فنحن لو ما عنا كوليسترول مرتفع، لو ما عنا مشاكل معينة، بدنا ننتبه لانه زيادة الوزن ممكن يكون عامل سيء ويولد أمراض سرطانية، وأبرزها هون كمان نسبة للأبحاث العلمية ممكن الشخص يكون عرضة أكثر لسرطان الثدي.
بالنسبة لسرطان الأمعاء، إن كان بالنسبة لسبل الوقاية أو لا أيضا للعوامل السيئة اللي نحن نعتاد عليها، يعني تفضلي.
صح، هلأ نحن عم نركز على اثنين حتى الواحد يكون شامل الموضوع من كل النواحي. فهون دايما عم نرجع نحكي عن الخضرة، عن الفواكه، ولكن بكل نوع من الأمراض السرطانية عم نخصص بعض الأمور بتمنى على المستمعين يكونوا عم ياخدوا نوت فيها أو عم يركزوا عليها، لأنه عن جد كتير مهمة. إذا كان سرطان الأمعاء، هون منا ننتبه نتناول قد ما فينا بصل، نتناول ثوم، نحن منعرف انه هولي مهمين كتير للقلب، للشرايين، ثوم كتير مهم كمان بيساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، ولكن اليوم رح نحكي عن البصل، عن الثوم، عن الشاي الأخضر، وعن المأكولات اللي سبق وذكرتها الغنية بالفيتامين سي، اللي هن بيلعبوا دور وقائي من سرطان الأمعاء. وهون بالمقابل ننتبه في بعض الأطعمة المالحة، الملح كتير مضر، ممكن أنا أكل بعض الأطعمة مثل المخللات يكون فيها نسبة ملح عالية، ولكن بنفس الوقت ما يكون فيها وحدات حرارية عالية. فهون مش بس عم نحكي عن الوحدات الحرارية، عم نحكي عن الضرر. ف فننتبه من الملح، إن كان الملح المنضيفه لمأكولاتنا، الملح الظاهر والملح المخفي، إن كان موجود بالمخللات، إن كان موجود حتى نسبة عالية بالمعلبات، موجود كمان بالصودا وغيرهم. فهون ننتبه للصوديوم وللملح، ننتبه من الأطعمة مدخنة. لما نقول أطعمة مدخنة عم نحكي عن جامبون، عم نحكي عن الهوت دوغ، وكمان عم نشمل الأسماك المدخنة. فبهذا الموضوع ننتبه لهدول العوامل الممكن يزيدوا الريسك، ونتوقع من خلال التركيز على البصل، الثوم، مثل ما ذكرت الجرين تي اللي فيه نسبة مضادات أكسدة عالية، وعلى المأكولات الغنية بالفيتامين سي.
عبير، طبعا بعد في عنا الموضوع ما خلص، بعد ما نعرف عن سرطان الرئة، الكبد، البنكرياس، المبول، البروستات، المصران الغليظ، ولكن نظرا لضيق الوقت ونظرا لأهمية الموضوع، رح نتابع أسبوع الجائزة الأراد مع كيفية محاربة الأمراض السرطانية طبيعيا. شكرا لك، شكرا للمعلومات، ونطرينك أسبوع الجاي بنفس الوقت ضمن
الصحة قبل الصحتين.
يا هلا فيك دايما عبير، يا أهلا. أكثر من معنى، أكثر من معنى. وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن لقائنا لليوم، وأكثر من معنى بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور ماري راغب بويز، الباحثة وأيضا الأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
الأسبوع الماضي حكينا عن الوقت، وحكينا أنه الصبر والوقت أيضا هني اللي بيقدر يعالجوا كتير أمور بالحياة، وكمان وعدنا المستمعين نحكي عن إدارة الوقت. لليوم نعرف من حضرتك، وبتصور محضرتي لنا كمان جملة معينة أو حكمة معينة بتعبر عن مضمون شو بدك تحكي حضرتك. بلشي بالحكمة ومنرجع نشوف شو كيف ممكن نقدر نفصلها.
أول شيء نحن الأسبوع الماضي حكينا عن الوقت بمعنيين، الوقت الموضوعي يعني الوقت يلي بنقدر نقيسه، والوقت الداخلي. اليوم رح نستكمل الوقت الموضوعي يلي بنقدر نقيسه. رح ننطلق من لنحكي عن إدارة الوقت، رح ننطلق من جملة هي حكمة معروفة بتقول: الوقت كالماء، إن لم تشربه ابتلعك وأغرقك وأتلف حياتك.
حلو كتير وعبيرة.
وفكرة تانية بتقول: الوقت هو المستقبل.
كمان حلو، تحسوا اتنينهم عن جد بيعبروا بيترجموا شو ممكن الواحد يقدر يعمل تيقدر يستفيد من الوقت، يعني بالتالي عليه انه يعرف كيف يدير الوقت، الهدف من إدارة الوقت.
أوكي، نحن اليوم رح نحكي عن الوقت الموضوعي، يعني الوقت اللي فينا نقيسه، يلي نحن منعرفه بالساعة بكل شيء. الجملة هي مننطلق منها للوقت الموضوعي، بنقدر كمان بعدنا بركب الأسبوع اللي جاي ننطلق منها للوقت الداخلي يلي منعيشه داخليا. شو الهدف من إدارة الوقت؟ إذا نحن عم نحكي موضوعيا، تحسين الإنتاجية، تنظيم النشاطات خلال النهار بحسب الأولوية لنقدر نستفيد من وقتنا، والأهم من هودي كلهم ولما بنعملهم هودي كلهم هو أنه نعرف نلاقي وقت لنرتاح ونهتم بحالنا.
خلينا نعمل مثل كأنه هيك أمثال معينة كيف ببلش.
أوكي، رح نبلش أول شيء بشو أهمية إدارة الوقت، بعدين نعطي شو الطرق العلمية يلي بتخلينا ننظم وقتنا.
أوكي.
ونقدر نستفيد من هيدا الوقت. أهمية إدارة الوقت إنه منحس إنه عنا وقت أكتر بالنهار، يعني لما نحنا مننظم وقتنا ومنعرف ندير وقتنا منحس كأنه وقتنا كأنه نهارنا واسع، مع أنه نهارنا 24 ساعة. يعني إذا عملنا إدارة للوقت نحنا ما رح يصير نهارنا لا 26 ولا 30 ساعة، رح يضل 24، ورح يضل في عنا وقت للنوم لأنه كتير مهم النوم. بخلال النوم ما نحنا نرجع هيك مننشط حالنا، بس لما بنعرف نعمل إدارة صحيحة للوقت نحن بنعرف كيف نستفيد من نهارنا، ونحس إنه نهارنا هيك مرتاحين فيه وعم يعطينا حيوية أكتر.
ما عم نركض،
وحتى نحن وعم نركض بنحس حالنا مرتاحين بالركض، بنحسه سبور مزبوط، وبنصير الوقت هيك كأنه نحن عم نلعب،
يعني
كأنه عم نلعب هذا الجو الحلو. مش اللعب يلي ما له قيمة، اللعب يلي حلو. بصير عنا اختيار عقلاني للنشاطات يلي نحنا بدنا نعملها خلال نهارنا. كيف يعني اختيار عقلاني؟ يمكن مرات يكون عندنا عدة نشاطات بالنهار، بس نحن بدنا نعرف نختار منهم الاشياء يلي اهم نعملها بهيدا النهار، ويمكن بنهار تاني نعمل غيرها. دونك بصير في اختيار لنشاطاتنا، ما بنخبص حالنا بكل شيء مع بعضه.
مش النهار يكون معبيه ونهار ما يكون عندنا شيء نعمله
مثلا، او نكبس حالنا بكل شيء مع بعضه ولا نعطي ما بننبسط ولا بنعطي يعني حق كل نشاط مثل ما لازم. وشغله مهمه بصير نعرف انه مش ضروري نخلص كل شيء بذات النهار، لأنه مش كل شيء بيخلص بذات النهار، في أولويات. بعدين كتير مهم كمان الهدف إنه نحط حد، نحط فاصل بين حياتنا العملية وحياتنا الخاصة. في وقت لحياتنا الخاصة، قد ما نكون منحب شغلنا وقد ما نكون ناشطين وقد ما تكون لازم نعمل إنتاجية، في وقت من النهار بده يكون لنا لحياتنا الخاصة. طيب لما بنعرف نعمل إدارة للوقت نقدر ننظم ونقدر نفصل بين هودي. كمان هذا الشيء بيخلي الضغط النفسي يقل علينا. يعني مرات بنفكر انه احنا بس قد ايه عندنا شغل عندنا ضغط نفسي، هو لا، كيف نحن بنتعامل مع الشغل والوقت اللي نحن حاطينه لحتى نقدر نخلص هذا الشغل هو اللي بسبب لنا الضغط النفسي. الهدف كمان من انه نعمل إدارة صحيحة للوقت هو نحسن إنتاجيتنا. لما بكون عندنا إدارة صحيحة للوقت بصير عندنا إنتاج أكثر وأفضل. وطبعا نتخلى عن العادات السيئة، وأهم عادة سيئة هي التأجيل. حطول بنقول بتذكرني بالرجيم يلي بدنا نعمل رجيم التنين بنبلش، إذا مش التنين الخميس. فهيدا واحدة من العادات السيئة بإدارة الوقت يلي بنتخلى عنها لما بنعرف نحن فعلا ننظم وقتنا.
هلا أكيد في طرق معينة، في استراتيجيات معينة ممكن تساعدنا تنعرف كيف ندير هيدا الوقت، ولكن هيك بين قوسين، في عندك بعض المهن اللي ما بتخليك تقدر تفصل ما بين حياتك الشخصية وبين حياتك العملية. يعني في حال خلصتي دوامك أنت وخلصتي شغلك، بدل في عندك بكرة شو من الممكن يكون عندك؟ يعني هيدا الشيء بيزعج وبيخليك ما تحسي حالك دايما أنه أنت بالك فاضي.
صح، مثل التعليم والصحافة.
صح.
أكتر يمكن أكتر مهنتين، يمكن أكتر مهنتين منجيب شغلنا على بيتنا.
مش معقول.
صح، بس بالرغم من هالشي في وقت بالنهار بدنا ننسى أنه نحن صحفية، بدنا ننسى أنه نحن أساتذة، وبدنا نعيش حياتنا الخاصة. في وقت بنهار منقدر نعيشه.
كيف؟
كيف؟
هلا باستراتيجيتي يمكن تطلع معك، تفضل.
أوكي، كتير حلوة كلمة استراتيجية يلي استعملتيها، لأنه فعلا فعلا تنعرف نعمل إدارة بده يكون عندنا استراتيجية. استراتيجية يعني في عندنا هدف، في عندنا طرائق نستعملها لحتى نوصل للهدف. أنا اليوم رح أعطي طرائق علمية معروفة بالتنمية البشرية. أول شيء مثل ما قلنا اللي حضرتك قلتي، بدنا نعمل استراتيجية واضحة. استراتيجية واضحة يعني في نقطة انطلاق، في مراحل بدنا نقطع فيها، وفي هدف بدنا نوصل.
في الوصول.
رح ناخد طبعا بكل واحدة من الاستراتيجيات، رح ناخد من الطرائق تبع استراتيجية، رح ناخد أمثلة صغيرة. أول واحدة اسمها تايم بوكسينج. شو يعني التايم بوكسينج؟ يعني عندي أنا هدف كبير، بس إذا حطيت هالهدف الكبير قدامي ببلش طربق على قلبي، ببلش عيش ستريس، بدي أصمه لأهداف صغيرة. رح ناخد مثال كتير بسيط. هلأ اليوم التلاميذ بهالمرحلة بدي يحضروا للامتحانات الرسمية، وكتير عايشين ستريس وكل هالقصص هيدا، رح نعتبر عندهم شهر رتريت. طيب أول شيء الهدف الكبير إنه بآخر شهر الرتريت يكونوا حاضرين ليعملوا امتحانات رسمية. طيب هيدا الهدف الكبير. هالهدف الكبير بدي أصمه لهدف صغير، بدي أقول إنه أول 3 أسابيع بدي أدرس فيهم، الأسبوع الأخير قبل الفحص بدي أتركه للمراجعة. طيب هي قسمنا هالشهر لاثنين كاتيجوري، لمرحلتين. أول 3 أسابيع بدي أقسمهم على كل أسبوع شو بدي خلص بالأسبوع، وكل أسبوع بدي أقسمه للنهار، وكل النهار كيف بدي أشتغل قبل الظهر وبعد الظهر، بشو ببلش بشو ما ببلش. هذا يلي منسميه التايم بوكسينج.
كله بيتسجل.
هي رح نحكي عن تقنية تانية التسجيل. تاني نقطة هي منسميها تكنيك بومودورو. بومودورو هي كلمة بتعني بندورة بالتلياني، وهو بالسنين 1980 يعني فرانشيسكو سيريلو يلي هو صاحب شركة استشارية وهو بيشتغل مع أكبر المؤسسات بالعالم كان يحط عنده جهاز ضبط الوقت يلي احنا مسمين المنبه أو على السليولار، هلأ صاروا تقنية جديدة. هيدا الجهاز كان عنده إياه على شكل بندورة، مشان هيك سمى طريقة تبعوله بومودورو. على شو بتستند هيدا الطريقة؟
بومودورو.
على شو بتستند؟ بتستند على وقت أوقات الرياحة. بقلنا بين نشاط ونشاط تاني بكون عم نشتغل فيه لازم ناخد وقت رياحة، يلي نحن بنسميها البوز أو التايم أوت أو
الفنجان
القهوة. كتير مهمة، وحسب اختباره هو هل أوقات الرياحة بين الأنشطة بتخلي يكون إنتاجيتنا أكبر وفيها خلق أكتر، يعني بتكون كرياتيف أكتر. فهو يلي كان يستعمل جهاز ضبط الوقت ليقول انه هيدا النشاط انا بدي اعطيه ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، الوقت يلي هو بس يخلص بكون رن هالجهاز انا بوقف وباخد وقت ريحة، فعلا وقت ريحة بدون ما افكر لا شو عملت ولا شو بدي اعمل لحتى صفي ذهني واقدر انا انطلق لنشاط جديد. وهون طبعا علمنا نحط أكيدة لائحة النشاطات، نحط أولويات أي النشاط اللي قبل التاني لازم نعمله بحسب الأولوية وبحسب يعني وظيفته، شو الإنتاجية اللي بده يعطيني إياها. تالت طريقة هي اسمها eat the frog، يعني كل الضفدعة. كم يلي حكى عنه هو مارك توين، حكينا عنه مرة. مارك توين بيقول يلي بده يبلع ضفدعة لازم يبلعه الضفدع، الضفدع لازم يبلعه كتير بكير الصبح، يعني أول شيء بالنهار. شو معناتها؟ أنه لما بكون عندي نشاطات صعبة وكبيرة وتقيلة ونشاطات خفيفة ببلش بالنشاطات الصعبة والتقيلة دونك لحتى خلصها وأعطيها وقتها وانتهي منها دونك. وأكيد لازم يعني علق أو أربط، خليني أقول أربط هالنشاطات بالأهداف يلي لألا. عكسه بيجي وهون أنا أكيد رح قبل ما أحكي عن التانية اللي عكس هيدا الطريقة، كتير مرات نحنا كتير منا منحس إنه أنا إذا عندي شغل كتير كبير إذا بلشت فيه بحس خلص كل نهاري وهو ما خلص، وبعدين دي أشياء صغيرة لازم أعملها، بينما إذا بلشت بالأشياء الصغيرة بحس إيه خلصت كتير أشياء بسرعة والوقت اللي باقي بعطيه لها النشاط الكبير. دونك هيدا الطريقة عكس يلي قاله عكس إيد the frog، بسموها هي البرينسيب دو باريتو. الباريتو باريتو هو اقتصادي وعالم اجتماع تلياني، بقلنا يلي كنت عم أقوله هلأ أنه بدل ما أنا بلش بالأشياء الكبيرة يلي بدها كتير وقت وبحس أنه بمرق كل نهاري وما خلصت، رح بلش بالأشياء الصغيرة يلي بتخلص بسرعة، بخلص بسرعة يمكن بخلص 20-30% من يلي لازم أعمله، بس بحس بارتياح نفسي لأنه أنا شلت جزء عني وكل الباقي بالنهار بعطيه لهالشغل يلي
أكبر. معي طريقة حضرتك وتوافق
أنا مع التاني.
بس يعني بتعطي حافز أكتر وقت الواحد بيخلص،
بيعطي حافز. برافو، الكلمة كتير هيك صائبة، بس نرجع منقول كل إنسان مختلف عن التاني. صح. كيف بيرتاح أكتر. آخر طريقة هي بسموها GTD، يعني getting things done، يعني من كيف نقدر نسرع الأشياء نعملها، يلي أسسها هو ديفيد ألين يلي هو أمريكاني وكمان هو مستشار إنتاجية. كلنا اليوم نقيته مستشارين. بقلنا أنه اللي حكيتي حضرتك بالأول كتير مهم نكتب قبل ما نبلش بأي نشاط، نكتب كل النشاطات اللي عنا إياها. بس واحد يكتب بحس أنه الإشياء صارت قدام عيونه،
بطلت كل ما يخلص شيء
ويعكس. صح. دونك هيدا شغل كتير مهمة، وبيقدر يعمل لما بيكتب بيقدر يستعمل طريقة التراج أسار، يعني
السحب.
أوكي، وهيك بصير يقدر يعمل تراج، بيقدر يعمل تنظيم بحسب الأولوية للأشياء اللي بده يعملها. بتبطل براسه، بحس حاله ضغط براسه، بس تصير قدامه الأشياء مكتوبة، بتريح نفسيا أكتر. وشغلة أخيرة بدنا نقولها يلي كتير مرات حكينا عنها بس رح ندخلها هون، نتعلم نقول لا. خلينا نحكي على المستوى الفردي والجماعي. إذا أنا عم بشتغل إكيب بدي أقبل أقول لأ لحالي وأعطي شغل لغيري، إنه أقسم الشغل. وإذا أنا كمان على المستوى الفردي أقول لأ فيني ما أعمل كل شيء اليوم وإني أعطي شغل لنهار تاني.
يعني شكرا لك شفتي دغري مرة الوقت. عن جد شيء ممتع كتير. ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رات نتابع مع الوقت ونحكي عن أبعاد تانية. شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي.
ومع هالمحطة بكون ختمنا لقائنا معكم لليوم. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر فريدي سابا. فريدي وأنا بنعطيكم موعد جديد ضمن معنى الحياة إلى معنى الأربعة أربعة الجاي إذا ربنا راد حوالي الساعة 3، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.